أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في كتاب الصوم من شرائع الإسلام، وقد مر بنا الركن الأول اللي هو الصوم حقيقته، والركن الثاني ما يمسك عنه، وفيه ثلاث مقاصد. أخذنا المقصد الأول ما يجب الإمساك عنه، وأخذنا المقصد الثاني فيما يترتب على من يفطر مثلا أو ما يمسك عنه، ووصلنا إلى وبي كانت مسائل، وصلنا إلى المقصد الثالث من الركن الثاني. قال المصنف فيما يكره للصائم، مكروهات الصوم شنو، وهو تسعة أشياء. الأمر الأول مباشرة النساء. مباشرة النساء يعني أعم من الجماع، يعني مو بس الجماع، الجماع خو يفطر، لكن مباشرة النساء يعني مثل إيش؟ هو جاوبكم، قال تقبيلا ولمسا وملاعبة. طبعا هاي إذا لم يقصد الإنزال، كلها هاي مكروه. المكروه الثاني الاكتحال بما فيه صبر، هذا البيمرورة عصارة شجر مر، هذا يستعمل للكحول يقوي العين، أو مسكن، لا مو بيمرورة، بعطر. أكو بعض الكحول فيه عطر، رائحة طيبة. الثالث وإخراج الدم المضعف مثل الحجامة أو قلع الضرس أو الفصد أو إلى آخره، لأن إخراج الدم عموما يقال أنه الذي يضعف هو مكروه. الرابع دخول الحمام كذلك. شنو كذلك؟ يعني إذا كان مضعفا الحمام لأن به بخار، وهذا البخار قوي، فالإنسان مثل اللي يريد يغمى عليه بسبب كثرة البخار وقلة الأكسجين لعله، وهكذا. وخصوصا حمام السوق قبل يسوي كله بخار، بل هسه حتى الحمامات المنزلية نفس الخصوصية بيهن. والصعود، هذا الصعود نوع من أنواع العطور، الصعود مادة صفراء وتستعمل بعضها يعني العلاجات مثل للبلاعيم وغيرها من هالقبيل قبل يستعملوها. قال بما لا يتعدى الحلقة، كون يظل في فضاء الفم إذا ابتلعته، طبعا هذا يفطر. وكذلك السادس شم الرياحين، كل الورد، كل أنواع الورود اللي، بل حتى البقولات أيضا إذا كان بها عطر وكذا يكره أنه الإنسان أنه يتلذذ بشمها في نهار الصوم، يعني كأنما فيه جنب من جنبات الإحرام. ويتأكد الكراهة في النرجس، خصوص ورد النرجس، لأن هذا ورد النرجس وردت فيه رواية، وردت فيه رواية. طبعا ويختلف يعني التعطر يستحب، ولكن شم الرياحين مكروه. واحد يخلي عطر يختلف عن انه يشتم، اذا اشتم يشتم لنفسه، واما اذا تعطر فيتعطر لغيره كي يشم غيره. قال والسابع الاحتقان بالجامد، التحاميل الجامدة، هذا يكره. أما الاحتقان بالمائع فهذا من المفطرات على الخلاف الذي تقدم ذكره. الثامن بل الثوب على الجسد، واحد يبل الثوب أو اللي لابسه، هذا مكروه أيضا. والتاسع والأخير جلوس المرأة في الماء، يكره لها أن تجلس المرأة في الماء، لأنه الماء يدخل فيها في فرجها، وهذا عموما هو مكروه، وكل مكروه جائز حسب القاعدة. هذا ما تبقى من الركن الثاني. الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم. الآن نتحدث عن في أي زمان أنه إحنا نصوم. قال وهو النهار دون الليل، ما عندنا صوم بالليل، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد. حتى بالنذر هاي نناقشها مو هنا، لأن محل الصوم نهارا، فلا يصح أنه الإنسان ينذر أنه يصوم الليل، أو يقول تتردون من عندي أنه أنا أمسك 10 ساعات، أنا 10 ساعات راح أمسكها بالليل مثلا، نقول له ما يصير، لأن هذا مسألة توقيفية الشارع جاء بها ويريدها بما هي هي. قال وكذا لو ضمه وكذا لو ضمه إلى النهار، يعني الجزء من الليل ويضيف معه جزء من النهار أيضا لا يصح. ولا يصح صوم يوم العيدين، منهي عنه، عيد الفطر وعيد الأضحى منهي عنه، فلا يصح فيه الصوم. ولو نذر صومهما العيدين لم ينعقد أصلا النذر، لأنه بمخالفة شرعية، لا يطاع الله من حيث يعصى. ولو نذر يوما معينا، قلت مثلا لله علي أن أصوم الجمعة المقبلة، فاتفق أحد العيدين، صادفت أحد العيدين زين، أو قال مثلا أصوم 40 جمعة وصادفت وحدة من عدهن جمعة عيد، لم يصح صومه لأنه حرام قلنا منهي عنه. ولكن هل يجب قضاء ذلك اليوم اللي صادف به عيد وما صامه؟ قيل نعم، والقائل الشيخ الصدوق وجمع آخر من العلماء. وقيل لا، لا يجب قضاءه، وعليه الشيخ الطوسي وابن إدريس وآخرين، وهذا هو الأشبه أنه لا يجب، يعني الله عفاك عنه فلا قضاء له. وكذا البحث في أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، يشرقون اللحم، يقصصون اللحم ويشرقوه على الشمس. المهم سيجيكم معنا أيام التشريق في أحكام الحج إن شاء الله. لمن كان بمنى، ناسكا بمنى، إذا كان حاج بمنى، أما إذا كان بمنى مثلا عند بسطية ومو ناسكا فيه خلاف. أو في أيام التشريق وما كان في مكة، كان في بلده في العراق، في اليمن، في مصر، في غيره من البلدان، فهذا لا يكره له، لا يحرم عليه صوم أيام التشريق. الركن الرابع، قال المصنف من يصح الصوم منه. بعد ما انتهينا من الزمان، هسه الشخص اللي يقدر يصوم، اللي عنده أهلية للصوم. أولا قال وهو العاقل، إذا طلع المجنون، المجنون لا يجب عليه الصوم لعدم تكليف. العاقل المسلم، مدام خلى المسلم، إذا خرج منه الكافر، قال فلا يصح صوم الكفار وإن وجب عليهم، لأنه إحنا في مبنى مذهب الإمامية الكفار مكلفين بالفروض، ولكن لا يصح لو أتوا به، لأنه لا يتأتى منه قصد القربة إلى الله تعالى. أما أهل السنة مبناهم لا، أصلا الكافر ما مكلف، يعني مو شروط صحة، شروط الوجوب. أكو فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب. لا يجب على الكافر، إحنا نقول يجب على الكافر لكن لا يصح منه، مثل المرأة نقول يجب على المرأة الصوم لكن لا يصح من الحائض، أو يجب على هذا الرجل الصوم لكن لا يصح منه في السفر مثلا. قال ولا المجنون لأنه فاقد لعقله فيرتفع عنه التكليف، ولا المغمى عليه اللي فاقد لعقله ساعات، شون المجنون الإدواري، خلنا نفترض المهم كان مو مدرك لعقله، فهذا لا يجب عليه الصوم. وقيل والقائل الشيخان، نقصد بهم الطوسي والمفيد، والمرتضى كذلك، سيد المرتضى، إذا سبقت منه من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم، مثل اللي يشرب مرقد واللي يتبنج وإلى آخره، يقول إذا سبق بالنية كافي، لأن هو تحقق منه نية زائدا إمساك عن المفطرات، سواء كان بعقله أو يعني حال النائم. هذا القول للشيخ المفيد والطوسي والسيد المرتضى، ولكن الأول أشبه لأنه هو المشهور بين الفقهاء إنه لا تصح منه حتى لو أتى بالنية، ويصح صوم الصبي المميز. إذن احنا طلعنا اثنين، المجنون والكافر، ويصح صوم الصبي المميز، أما الصبي غير المميز فهذا أصلا ساقط عنا التكليف. طبعا الصبي ما مكلف بالصوم حتى يبلغ، لكن الصبي المميز لو أتى بالصوم يصح منه؟ إيه نعم يصح ويقبل، بحيث لو بلغ في أثناء النهار ما يجب عليه إعادة ذاك اليوم لأنه أداه. قال ويصح صوم الصبي المميز والنائم إذا سبق منه النية. نوى الصوم ونعم سحر ونعم قولتنا وما قعد غير ويا المغرب أو بعد المغرب، يصح صوم المسبوق بالنية. ولو استمر النوم إلى الليل، حتى لو استمر وهواي ناس هيك تسوي، يصومون يتسحرون ويكملون وينامون النهار كله، ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه، يدري بنفسه ومكلف وما نوى الصيام، كان مكلفا مو عصبي، ثم طلع الفجر عليه وهو نائم واستمر حتى زالت الشمس. ليش قال استمر حتى زالت الشمس؟ لأنه لو استيقظ قبل الزوال وجدد النية تصح منه، لكن هذا قعد العصر خلنا نفترض المغرب وهو ما ناوي، فعليه أن يقضي ذلك اليوم، طبعا فضلا عن أنه يستيقظ بعد المغرب فأكيد لا صوم له، لأن الصوم العبادي، الصوم من العبادات والعبادات لا تصح بلا النية، وهذا ما جاء بالنية. حتى لو قال يابا ما أنا ما كلت قضيتها نوم، نقول لأي بس انت ما نويت، ما جبت لنا الركن الأول من أركان الصوم، وهكذا. ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء سواء حصى، طبعا المستحاضة إيه عليها صوم إذا عملت بتكليفها من الغسل والوضوء وإلى آخره، أما الحائض والنفساء فلا يسقط عنهم الصوم سواء حصل العذر اللي هو المسقط للصوم اللي هو الدم، خروج الدم قبل الغروب ولو بلحظة، أو انقطع بعد الفجر ولو بلحظة، فهاي لا صوم لها. قالت يا بقى أول ما أذن انقطع عد الدم، نقولها ما يصح منك الصوم. أو قالت أول ما أذن المغرب نزلت من عندي، قبل ما يأذن المغرب بلحظة نزلت من عندي قطرة الدم، نقولها بطل صوم. طبعا ذا كان حيوان، وهكذا. طبعا ناهيك عن الحيض في أثناء النهار، فالحيض في أثناء النهار أصلا لا يصح نص، ويصح من المستحاضة بجميع أقسامها الثلاثة، ولكن مو مطلقا، بشرط إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال الكثيرة، خو يجب عليها الغسل، والمتوسطة يجب عليها غسل في مرة في النهار، أما القليلة فلا، يعني هاي لا يجب عليها الغسل. قال ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل، الأغسال هاي للكثيرة كنت تكتبون، والغسل هاي للمتوسطة، يعني هاي هم عليها غسل. ولا يصح الصوم الواجب اللي هو مثل رمضان والنذر المعين من مسافر يلزمه التقصير، يعني أكو وحدة بين تقصير الصلاة وبين الإفطار في نهار الصوم، واضح أعزائي؟ قال ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير إلا ما استثنى النص، مثل من قال إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي، هذا المورد الأول، ثلاثة أيام بدل الهدي وسبعة، طبعا إذا رجعتم، خو إذا رجعتم هاي يرجع البيت، بس ثلاثة أيام يقول أنا ما عندي الهدي مال الحج، شو أسوي؟ نقول أصوم ثلاثة أيام هناك بمكة، ومن ترجع صوم سبعة أيام حتى تصير عشرة، هذا المورد الأول. المورد الثاني وثمانية عشر يوما بدل البدنة، كفارة لمن عليه بدنة ولا يتمكن من دفع الكفارة اللي هي البدنة البعير، فواجب عليه أنه يصوم 18 يوم هناك بمك. زين هاي كفارة منه؟ كفارة من أفاض من عرفات قبل الغروب، هو لازم يخلص المغرب بعرفة، من أذان الظهور الأذان المغرب لازم يبقى بعرفة، هذا سوى استعجل يريد يلحق مشل منا، طلع من العصر بحيث أذن عليه المغرب وهو خارج عرفة، فهذا عليه كفارة بدنة، يجيكم هذا أيضا في أحكام الحج. والنذر المشروط سفرا وحضرا. النذر إذا كان مشروط، يعني ينذر مثلا إنه يصوم أسبوع كامل سواء كان حاضر أو مسافر، فهذا يجب عليه الصوم حتى لو كان في السفر، لأنه نذر بأعم من الحضر والسفر. زين، على قول مشهور اللي هو القول للشيخان ومن تبعهما، وبي رواية هذا. وهل يجوز أن يصوم مندوبا في السفر؟ وهل يصوم مندوبا؟ كلامنا على السفر، يصير يصوم وهو مسافر؟ فيه أقوال. قول أنه لا يجوز، لا يصح منه، وهذا القول لابن إدريس والصدوقان وابن البراج، يعني الشيخ الصدوق وأبيه وابن إدريس وابن البراج. وقيل نعم يجوز، وهذا القول لابن حمزة، ابن حمزة مدفون في كربلاء من الكبار العلماء. طبعا عندنا السفر المستحب بس في المدينة 3 أيام في المدينة بس، هذا اللي هو المشروع. وقيل يكره وهو الأشبه. القول الثالث لا، مو حرام ولا باطل الصوم في السفر، وإنما مكروه، وهذا القول للشيخ الطوسي، والمصنف يقول هو الأشبه إنه الكراهة. ليش؟ لأن يحملون هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا يحملوه على الكراهة لا على فساد الصوم. ويصح كل ذلك اللي هو الصوم في السفر ممن له حكم المقيم، اللي يأخذ أحكام، هاي أخذناها في كتاب الصلاة، اللي إلى حكم الإقامة، من يجب عليه الإتمام، مثل كثير السفر، ومثل اللي سفر معصية، ومثل اللي مسافر ومقيم، وإلى آخره. ذولا يصح من عندهم الصوم؟ قال نعم، هؤلاء يصح منهم الصوم. قال ولا يصح الصوم من المجنب، لأن احنا مشترطين أنه يغتسل، طبعا هذا يكون قبل الفجر، أما إذا أجنب في النهار فلا أشكال عليه، يعني صومه صحيح. إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة عليه، يعني استحلم أو أجنب في الليل وكان يمكنه الغسل فلم يغتسل، فصبح صائم نقول له صومك باطل حتى يطلع الفجر. ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، استيقظ فوجد نفسه مجنبا، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان، قال رحت أصومه قضاء عما في رمضان، نقول له ما يصير، لا يصير عن رمضان ولا قضاء عن رمضان. وقيل ولا حتى ندبا لا يقبل، للمباني اللي تقدمت. وإن كان في رمضان فصومه صحيح. قال أنا استيقظت في نهار الصوم وأنا مجنب، اللي يستحلم بالنهار بنهار الصوم فصومه صحيح حتى لو لم يغتسل، فصومه صحيح. وكذا يصح في النذر المعين، إذا ناذر نذر معين لله علي أن أصوم هذه الجمعة وصبح مستحلم به، هذا مقبول صوم. ويصح من المريض ما لم يستضر به. المريض على قسمين، أكو الصوم يضر بي وأكو لا يضر بي، الذي يضر به الصوم لا يصح منه الصوم، والذي لا يضر به الصوم مثل منشول يقول بس يقدر يصوم، خلاص يجب عليه الصوم. بقت عندنا مسألتان مرتبطتان بهذا المسألة الأولى، البلوغ الذي يجب معه العبادات، احنا مو اشترطنا انه بالغ حتى تصح عباداته، طبعا الصبي صحح عباداته بس ما مكلف، البلوغ الذي يجب معه العبادات هو بواحدة من العلامات التالية، أولا الاحتلام، الرجل إلى 3 علامات، ولو أدى السيد السيستاني 4، الاحتلام اللي هو خروج المني، هذا إذن هذا صار بالغ يجب يكلف بالعبادات، صوم صلاة إلى آخر حاج. والإنبات، ينبت الشعر الخشن على العانة مو الزغب الأصفر، هذا شرحناه بالمنهاج. أو بلوغة 15 سنة في الرجال، خلص 15 سنة من الرجال ودخل بالسادسة عشر، يعني كمل ال 15، فهاي العلامة الثالثة يجب عليه أن يكلف في العبادة. ثلاث علامات عندنا فرج على الأظهر. ليش قال على الأظهر؟ لأن خلافا لابن الجنيد يكتفي ب 14 سنة، هي المسألة بها خلاف. وأما النساء فتسع سنين، وهالنساء أيضا فيها خلاف، تسعة وقيل 12 وقيل أكثر وقيل أقل. المسألة الثانية أو الفرع الثاني أنه يستحب لولي الصبي أن يمرن الصبي والصبية على الصوم، وهي مأخوذة من الروايات، يعلمهم ويعودهم أنه يصومون، يقويهم ويقويهم على الصلاة. بالبداية الصبي والصبية يحبون يصلون ويا أمهم وأبوهم، أو يحبون يصومون حتى يسموا صوم العصافير. صمتوا خلاص، مدام صارت ساعة بالتسعة الصبح تقدرون تفطرون، أو صار الظهر أفطروا، أو العصر، وهكذا شوي شوي يتقوون إلى أن يضبطون شغل. قال يستحب لولي الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، يمرنوه ويشدد عليهم لسبع سنوات فصاعدا. بعد السبع سنوات نبدأ نأكد عليهم، صوموا صلوا تعلموا حتى لو خطأ، يلا توضى وصلي، مع أنه أنا أدري صلاة خطأ أو صوم خطأ أو وضوء خطأ أو كذا، بس ما يخالف، خلي يضبط بداية شغل علاقة. هذا تمام الكلام حول النظر الأول. النظر الثاني نأجل إلى درس مقبل، ونكتفي بما أخذناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.